الله أكبر والحمد لله القوي الخالق المتين الحي القيوم الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ونشهد أنه أرسل إلينا عبده البشير النذير السراج المنير محمد ابن عبد الله هاديا إليه ودالا عليه وموصلا إليه ومنقذا لعباده والمكلفين على ظهر الأرض بنور مبين وهدي قويم وصراط مستقيم خطب من قبل العلي العظيم بقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور اللهم صل وسلم وبارك وكرم على من انتخبته منقذا للعباد ومصلحا أمر المعاش والمعاد وسببا لحقائق الهدى والرشاد خير معلم وخير معلم وخير هاد عبدك المجتبى المصطفى محمد خير العباد وعلى آله الطاهرين الأمجاد وعلى صحابته الغر الأجواد وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم المعاد وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين تلقوا وحيك قبله إلى أممهم وأقوامهم ينقذونهم ويرشدونهم ويبشرون به وعلى آلهم وصحبهم وأتباعهم وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فيا أهل العلم الشريف ويا أساتذتنا الأجلة ويا طلاب العلم النبهاء والمتوجهين بهذا العلم إلى ما يوجب حقائق السعادة في الغيب والشهادة في الحياة القصيرة وما بعدها مما نتخصص به معشر المؤمنين من الإيمان بحياة الأبد والخلود والدوام من غير انقضاء ومن غير انتهاء أيها الجمع الكريم المبارك في هذه القاعة المباركة في هذه الجامعة جامعة العلوم الإسلامية العالمية إننا أمام التذاكر في أعظم ما يمكن أن يتم التذاكر فيه بين البشر وبين المكلفين على ظهر هذه الأرض نتذاكر وظيفة هذا العلم مهمته نتائجه ثمرته المقصود منه المطلوب منه وظيفته في الحياة وظيفته في الحياة لإصلاح الحياة وأهلها ليتوفر في الحياة معاني الطمأنينة والسكينة والاستقرار ليتوفر في الحياة طمأنينة القلوب التي لا يمكن أن يتحصل عليها من غير أشرف العلم وأكرمه وأكبره وهو العلم الذي أوحاه الله تعالى إلى أنبيائه وجاءنا خاتمهم بخصائصه كله ومزاياه كلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها الأحباب أول ما خلق الله آدم وقبل خلقه نادى في الملأ الأعلى بأنه يريد أن يحدث حدثا عظيما مهما في الأرض، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وتعجب الملائكة وخافوا من تكرر شيء سبق من خلق من الجان على ظهر الأرض، أفسدوا ولخصوا رأس الإفساد في سفك الدماء، وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي عرضوا أنفسهم إن كان يقبلهم لهذا الحدث العظيم والأمر المهم والشان الكبير، إني جاعل في الأرض خليفة. قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، فابتدأت مسيرتنا بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها، وكان مصدر العلم لهذا الإنسان في أول ما هيئ لأمر هذه الخلافة الكبرى على ظهر الأرض الله، الله كان مصدر هذا العلم مباشرة، وعلم آدم الأسماء كلها، العليم المحيط علمه بكل شيء، تولى تعليم أول من أبرزه في عالم الأجساد وعالم الشهادة وعالم الملك لحمل هذه الأمانة والخلافة على ظهر الأرض، فتولى تعليمه جل جلاله، ثم دربه على التعليم تحت نظره، وأمره أن يعلم الملائكة: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، ثم هيأه للخروج إلى ظهر الأرض ليواصل التعلم والتعليم، فخرج بما عنده من علم الإيمان والتوحيد وأصناف من المعرفة بالله الحميد المجيد جل جلاله، وتابع الحق إنزال الوحي عليه تعليما له وليعلم بنيه ومن يحدث له على ظهر الأرض من ذكور وإناث، هم رأس هذا الإنسان وهذه البشرية في الإيجاد والخلق من قبل الحق جل جلاله. فلما أهبطه إلى الأرض لأداء هذه الوظيفة الكبيرة قال: فإما يأتينكم مني هدى، علم، علم تعلمون به كيفية المسار على ظهر الأرض في المقاصد والنيات وصفات القلوب وفي القوالب في الأقوال في الأفعال في المعاملات في المآكل في المشارب في الملابس في المساكن في المزارع في المصانع، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهذه الوظيفة لهذا العلم أن يحيا أهله إذا طبقوه، فمن اتبع هداي فهو علم شريف كريم كبير، ومع شرفه المقصود الأعظم منه تطبيقه تنفيذه العمل به. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن وظف هذا العلم وظيفته في نفسه ومحيطه يعيش في الحياة الأولى بلا ضلال ولا شقاء، بلا حقيقة من الضلال ولا حقيقة من الشقاء، سواء عاش غنيا أو فقيرا، مريضا أو صحيحا، مأمورا أو أميرا، يعيش بلا ضلال، يعيش بلا شقاء. الضلال والشقاء المنفي في الآية هو ما تعاني منه البشرية على ظهر الأرض، من ذلكم التطاول، ومن ذلكم التخاذل، ومن ذلكم الاعتداء، ومن ذلكم الخلط والخبط وتعدي الحدود وإضاعة حق الدين وحق العقل وحق الجسد. وهذه الكليات الخمس التي جاءت شريعة الله بحفظها وحراستها وإعطائها حقها عرضاً وعقلاً وديانة ومالاً خمس ونفساً، في هذه الكليات التي نجاح كل نظام على ظهر الأرض أن يحفظها ويعطيها حقها، ولا تم هذا الأمر على وجهه إلا بوظائف علم النبيين في من اتبعهم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وتوالت النبوة والرسالة، ومع ما أوتي الإنسان من مؤهلات لأن يتعلم سواء هذا العلم الذي من عليه به من قبل الله، وما هيأ الله له من خلال تكوينه والمكونات من حوله، أن يستفيد وأن يتأمل وينظر فيستخرج بذلك معلومات، يستخرج بذلك حقائق، يستخرج بذلك معرفة بسنة الله في الوجود. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا في أصل ما كوناكم وخلقناكم هكذا. ومن يخلق ويوجد على غير هذا المثال؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، المؤهلات لكسب العلم وتوظيفه في وظيفته ومحله. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. وشكره بمعرفة منته علينا بهذا العلم، ثم اتباعه بتطبيقه وتنفيذه وإيجاده واقعا في شؤون حياتنا ظاهرها وباطنها، روحيها وجسديها، حسيها ومعنويها. ذلكم شأن العلم الذي يجب أن يوظف في وظيفة الصلاح والإصلاح والرشاد والإرشاد والنفع والانتفاع بالموازين الصحيحة، وهي موازين الحق جل جلاله، وهي المتوافقة مع الفطرة لكل سليم فطرة، ومع العقل لكل سليم عقل من هؤلاء المكلفين. ميزان الصلاح، ميزان الرشاد، ميزان النفع، هذه موازينها لا بما يطرأ على هوى هذا الإنسان الضعيف، ولا على ما يغلبه من شهوات، ولكن ميزان النفع الذي يتفق تماما مع الفطرة والعقل هو الميزان الذي أنزله الله على رسله صلوات الله وسلامه عليهم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يقول جل جلاله وتعالى في علاه: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، والسماء رفعها، والسماء رفعها، لم يرفعها إنسي ولا جني ولا ملك ولا حضارة ولا شعوب ولا دول، والسماء رفعها ووضع الميزان. فميزان من يوخذ؟ من رفع السماء ووضع لنا الأرض أم غيره؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض كائنا من كان غيره، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. يقول جل جلاله: ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وحول هذا الميزان نتحدث عن وظيفة العلم. العلم شريفه وكبيره وعظيمه، ما علمه الله تعالى عباده وأنزل به كتبه وأرسل به رسله وأنبياءه، كذلكم كل ما يستفيد الإنسان من علم. والعلم كما هو مقرر لديكم وحاضر في أذهانكم، إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه. فيأتي مقابله الجهل، إما عدم إدراك الشيء وإما إدراكه على الوجه الذي ليس عليه، فيكون الجهل المركب والذي يضل به أكثر الناس. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، لأنهم خانوا الأمانة في وظيفة العلم، وما وضعوا العلم في وظيفته، وما حققوا وظيفة العلم في الحياة. لذلك تجد أنهم يفسدون ويدعون الإصلاح، ويضرون ويدعون النفع، إلى غير ذلك مما هو واقع في حياة الناس على ظهر هذه الأرض. بإضاعة هذه الموازين ما استفاده الإنسان، وأيضا بمدركات وما آتاه الله من سمع وبصر وعقل، يستطيع أن يستفيد علم الكثير، وأن يجمع المعلومة مع هذه المعلومة بمناسبة فتخرج معلومة ثالثة، ويجمع هذه الثالثة مع غيرها فتخرج معلومة، وهكذا، ويجرب وينظر ويتأمل فيستخرج معلومات كثيرة، سواء تعلقت بحرفة أو صناعة أو زراعة إلى غير ذلك. تأتي هذه العلوم مكتسبة ولها وظيفتها، لها وظيفتها، إن وظفت في وظيفتها نفعت، وإن انحرف بها عن محلها ووظيفتها في الحياة ضرت، وصارت وسيلة لإيجاد الفساد والضر والشر والطغيان والبغي والعدوان وما إلى ذلك. إذن يجب أن نعرف وظيفة العلم على العموم، ووظيفة العلم على الخصوص في العلم الذي أنتم بصدده في جامعة كان من فضل الله بروزها في هذا الزمان، تحمل مسلك خيار الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان، تجمع بين ذلك وبين البناء على أسسهم في أخذ كل مفيد في المعاصرة وفي المستحدثات، وكله مندرج في الأصل، وهو الميزان الذي بعث به نبينا محمد وأخذه عنه الصحابة الأكرمون عليهم رضوان الله، فكان فيه موازين ما يقبل وما يرد، ما يرتضى وما يكره، ما يؤخذ به وما يرفض. في هذه الموازين الكريمة المباركة يستمر هذا البناء، ويحسن توظيف هذا العلم لنجد نتيجته وثمرته الطيبة الصالحة، بل المصلحة المطيبة للمحيط في الأسر وفي المجتمع وفي الدول وفي واقع الناس على ظهر الأرض. أيها الجمع الكريم المبارك، الوظيفة لهذا العلم أن يصرف في مجال النفع ومجال الهداية والرشاد ومجال المصلحة بموازينها المنطقية العقلية الفطرية، وهي لا شك الموازين الربانية الإلهية التي بعث الله بها رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عند الإخلال بهذه الوظيفة لهذا العلم تحصل أنواع الفساد والشر والضر في واقع حياة الناس. وأما أشرف العلم الذي أنتم بصدده وأمامنا عمدة وأساتذة كلية الفقه الحنفي وكلية فقه الإمام مالك وكلية فقه الإمام الشافعي عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، أنتم في رأس العلم الذي صلاح بقية العلوم بالميزان الذي في هذا العلم إن استعملت على موافقته أثمرت في واقع الأمة خيرات بمعنى الخير الحقيقي، وأثمرت منافع ومصالح. وإلا ما توصل إليه اليوم البشرية من أنواع من العلوم ينتهي استخدامه إلى ما تشاهدون في كل ليلة وفي كل يوم: قتل أطفال، قتل نساء، قتل عزل وأبرياء، تهديم مساجد، تهديم مستشفيات، تهديم مدارس، ألا تشاهدون ذلك؟ مستخدم فيه هذا العلم الذي اكتسبه الإنسان وكانت وظيفته أن يصلح به وأن ينفع به وأن يعطي الحق لأهله ويحمي الحقوق، ولكن انحرف عن وظيفته، انحرف عن حقيقته، انحرف عن مهمته. وكذلك كل علم انحرف عن الوظيفة الصحيحة له يأتي للناس بالأضرار وأنواع الفساد والشر. أيها الجمع الكريم، هذا العلم المخصوص الذي أنتم بصدده والذي به كان كل صلاح في الأمة وخيرية ورفعة وشرف وكرامة ونصر وتمكين في ماضي القرون، قام على هذا الأساس، قام على هذا العلم وتوظيفه في مكانه الصحيح. بذلك عرفت عظمة هذه الشريعة وسعتها. فبينما ينتشر بين أهل السنة في أحكام في فقه الأحكام في فقه الأحكام هذه المذاهب الأربعة، ويظهر بينهم ومعهم وفيهم مدرسة الإحسان ومدرسة التطبيق والعمل بهذا العلم وتعليمه ونشره في البرية، ظهرت حقائق عظمة هذه الشريعة المطهرة. لما وظف العلم بها في مكانه كما علم ذلك صاحب الرسالة وخاتم النبوة صحبه الكرام فيما أوحى الله إليه فبلغه عن الله فيما بينه وقام به عليه الصلاة والسلام من إرشاد، وكيف يطبقون بذلك وكيف يفهمون النص وكيف يرجعون إلى خواصهم من المستنبطين لهذه معاني هذه النصوص ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فقامت هذه الأسس وقامت بها هذه المذاهب الصحيحة التي قامت على سند متصل وقامت على سلامة من الشذوذ وقامت على ما يصح به الحديث عند علماء الحديث من اتصال السند بنقل الثقات عن الثقات في جميع مراحل السند ودرجاته ومراتبه مع السلامة من الشذوذ مع الضبط العدالة مع الضبط والسلامة من الشذوذ يحصل بها الحكم على الحديث بأنه صحيح. كذلك علم الشريعة لا يصح إلا بنقل العدل الضابط عن مثله مع السلامة من العلة والشذوذ. بهذا قامت في الأمة مدارس الفقه الشريف ومدارس التزكية ومدارس الإيمان، فكانت علوم الإسلام والإيمان والإحسان لها مدارسها عن رسول الله مأخوذة بأيدي الأفاضل الأكابر من الصحابة، مخدومة بأيدي خواص المتلقين عنهم من التابعين فتابع التابعين فخواص تابع التابعين عليهم رضوان الله جل جلاله. وفي تلك القرون الثلاثة تبلورت واتضحت مسالك علوم الإسلام وعلوم الإيمان وعلوم الإحسان على أيدي أخياري وصلحائي وعلمائي وأفاضل أهل القرون الثلاثة الأولى عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وتبين بذلك عظمة هذه الشريعة وسعتها وأنها المصدر المصلح لأحوال الناس فيما أخذ واستنبط من كلام الله وكلام رسوله، وما قامت حجية الإجماع وحجية القياس إلا بالكتاب والسنة. فالمرجع إلى الكتاب والسنة وصارت الركائز التي يستنبط منها الأحكام نص الكتاب ونص السنة والإجماع والقياس. كان ذلك ضرورة من ضرورة تفعيل الكتاب وتفعيل السنة والعمل بمقتضاهما وتوظيف العلم في محله ومكانه. بذلك صار هذا العلم الذي أنتم بصدده رأساً لما يعلمه الإنسان على ظهر الأرض، يحكم على جميع العلوم الأخرى، ما الذي يجوز منها وما الذي يحرم وما الذي يكره وما الذي يباح وما الذي يندب ويسن. فإن في مختلف العلوم الأخرى ما هو فرض كفاية وما هو سنة وما هو مباح، وفيها ما يكون بحسب استخدامه في المكروه وفيها ما يكون في الحرام كعلم السحر والشعوذة، وأي علم يتخذ للإضرار وللإفساد فاستعماله بهذه الصورة حرام. يحكم بهذا مع ميزان العقل السليم والفطرة السليمة يحكم به هذا العلم الذي أنتم بصدده، علم الشريعة، علم الكتاب والسنة، علم الرسالة والنبوة، هو الذي يقوم به الميزان في كيفية استخدام جميع العلوم الأخرى على ظهر هذه الأرض. لهذا توجه على متلقي هذا العلم على الخصوص، وهو أمر متوجه للمسلم في طلب أي علم كان، ولكن هذا على وجه الخصوص أن تصلح نيته ويقصد بأخذ العلم وجه ربه جل جلاله كما سمعتم في الآيات والأحاديث فضل العلم والعلماء ومنازلهم، إنما جاء ذلك لمن يوظف العلم في وظيفته، لمن يأخذ العلم بحقه وبسنده وعن أهله ثم يحسن العمل به ويقوم بتبليغه وإرشاء وتوصيله إلى من حواليه، فيحتاج إلى تصحيح النية. إن وسع طالب الدنيا أن يتعلم أي علم غير علم الدين بقصد أن يستخدمه لكسب المال ومصالح حياته فلا يسع مثل هذا طالب علم الشرع بحال، بل يأخذ العلم ليعمل به وليتقرب به إلى الله وليخدم به الشرع المصون والأمة. وبذلك جاءتنا الروايات التي تعلمنا الانطلاق في هذا العلم بالوجه اللائق به من إخلاص القصد والنية. إن النظرة إلى أنني آخذ على هذا الشهادة وأتوظف بها نظرة قاصرة وساقطة ولا تليق بعلم الشريعة. الأمر أكبر من ذلك، الشهادات واعتبارها وسائل لمن عرف عظمة العلم ليخدم بها دين الله وشرع الله وعباد الله على ظهر هذه الأرض. ولذا جاءنا من طلب علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. أمانة مهمة، معاملة مع الرحمن في عظمة هذا العلم الذي من صح له يتمنى الشهداء يوم القيامة أنهم مثله. يقول ابن مسعود: والذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم عند الله. لأجل وجهه طلبوا هذا العلم، وكذلك يجب أن نكون، ولأجل العمل به وتطبيقه وتبليغه لخلق الله جل جلاله. وقد كان سيدنا عيسى بن مريم يقول: من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تطلب العلم لتماروا به السفهاء ولا لتجادلوا به العلماء ولا لتجترئوا به في المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. هكذا جاء في رواية عند أبي داود وعند ابن ماجة، وجاءت عدد من الروايات وطرق بعضها سند جيد حسن. فوجب أن نتعلم نيتنا في هذا العلم لنحسن أخذه ثم نحسن توظيفه في قلوبنا وتوظيفه في أجزاء أجسادنا سمعا وبصرا ولسانا وبطنا وفرجا ويدا ورجلا، ولنحسن توظيفه في الأسرة وفي الأصدقاء وفي المحيط وفيما ناكل ونشرب ونلبس وفيما ناتي وندع، فإنها شريعة عظيمة كاملة تشمل شؤون الحياة كلها. فما من شيء في الحياة إلا وهو محكوم بأحد الأحكام الخمسة: واجب وفرض أو مندوب ومستحب أو مباح أو مكروه أو محرم ممنوع في شرع الحق جل جلاله وتعالى في علاه، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بذلك كله نعلم عظمة وظيفة هذا العلم في الحياة: إصلاح، نفع، أمن، ثقات، حسن معاملة. وظيفة كل علم أن يوظف في هذه الركائز على ظهر هذه الأرض، ليكون ذلك سبب الاستقرار والأمن والطمأنينة والسكينة وقيام النفع. ولما شاءت الإرادة الإلهية أن ينحرف من ينحرف ويبقى الناس على ظهر الأرض بين من اتبع هدايا وبين من أعرض عن ذكري، كثر في الأمة استخدام هذا العلم وتوظيفه في غير وظيفته، سواء علم الشرع المصون أو العلوم المكتسبة التجريبية التي تقوم على ما آتى الله الإنسان من فكر وعقل وسمع وبصر ومدارك وأحاسيس، يتبين بها كثيرا من المعلومات وكثيرا من المدركات. لذلك كله وجب أن ندرك عظمة ما نحن فيه، وأن مصائب البشرية جاءت من سوء التوظيف للعلوم بأصنافها والمشي بها في غير مسارها. لذلك وجدنا التحذير الرباني، وأمر الله رسوله في تحذيره إيانا أن نحيد عن المسلك القويم في العلم، قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. ضعف في همته، ضعف في نظرته، ضعف في مدركه، ضعف في رغبته، ضعف في أمنيته، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وإن وجود مثل هذه الكليات عندكم نعمة من الله لمن اغتنم منكم ما يسر الحق له تعالى من التزكي والتطهر والتنور بهذا العلم وتوظيفه ووضعه في مكانه. قال: وخصوصية الشيء لا تظهر إلا إذا وضع في مكانه، ويضرب المثل. يقول بعضهم للآخر: هذه الرصاصة تفيدك، لو اعترضك أسد مفترس في الطريق تضربه بها فيموت دونك. فحمل الرجل الرصاصة ووضعها في جيبه ويمشي، فلقي كلبا عجورا أخذ ينبحه، فأخذ الرصاصة ورمى بها الكلب فلم يظهر أثر، فقال: كذب الرجل عليه، ما قتلت كلب كيف تقتل أسد؟ والرجل ما كذب عليه، لكن الرجل لم يضع الرصاصة في موضعها، لم يوظفها في وظيفتها. لو وضعها في موضعيتها من موضعها من البندقية ثم رمى لقتلت الأسد فضلا عن الكلب، ولكن لم يضعها في موضعها فما ظهرت خصوصيتها. علوم الشرع إذا لم توظف وتوضع في مواضعها لا يظهر أثرها. مواضعها قلوبنا أولا، ثم أعيننا وألسنتنا وبطوننا وفروجنا وأيدينا وأرجلنا، ثم واقعنا في الحياة. هذا موضع هذا العلم، وهذا موضع تطبيقه وتنفيذه فيه. فيجب أن نضع الشيء في موضعه، فوضع الشيء في غير موضعه ظلم. أيها الأحباب، أشرنا إلى هذه الحقائق الكبيرة في أن وظيفة العلم على ظهر الأرض، أي علم كان، أن يستخدم للنفع والإرشاد والإفادة والمحافظة على الحقوق وحماية هذه الأنفس والعقول والأعراض والأديان والأموال، وكل ما خرج عن هذا واستعمل في غيره فلم يوظف في وظيفته ويترتب عليه الشر الكبير. واعلم هديته، وخير العلم أنفعه، أن اتباع الهوى ضرب من الخبل، فكم وكم ضل بالأهوى وطاعتها من عاقل جامع للعلم والعمل، فما نفع عقل ولا علم. كذا جميع العلوم إذا غلب على صاحبها الهوى ولم ينقد للمحافظة على هذه الحقوق فلا تنيله إلا سوءا وشرا. قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بما عندهم للعلم مركبا عليه الهوى والشهوات، فكذبوا الرسل فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا وجاءت النهاية الحتمية، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا. آمنا بالله وحده، فلما جاءهم بأسنا قالوا آمنا بالله، قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. والكل يرجع يؤمن، ملاحدة الأرض من أولهم إلى آخرهم، كفار الأرض من أولهم إلى آخرهم عند الموت يؤمنون، عند الموت يصدقون، عند الموت يعلمون أن الله هو الحق وأن رسوله هو الصادق. لكن هذا لا ينفع، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. فالحمد لله على ما جمعنا نتذاكر هذه الحقائق لتنهض فيكم العزائم في أخذكم لهذه العلوم وقيامكم بواجبها في هذه الأمة التي استخدم إبليس بجنوده الكثيرين حرف العلم عن وظيفته وإبعاده عن مكانته لمدى قرون في الأمة. وقد حاول عدو الله أن يعمم ذلك على جميع الأمة، ولكن هو وجنده في دوائر يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تصفو مشاربكم ونياتكم وتدخلون إلى قاعات الدروس بقلوب تريد الله وتريد إصلاح الأمة وإنقاذ الأمة وإرشاد الأمة ونفع الأمة في موازين في هذا الشرع. الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم الله ينفعهم لعياله، ونحن بهذا نحمل الخير للخلائق أجمعين بحكم الشرع المصون، بحكم التنزيل، بحكم ما جاء به سيدنا الدليل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلناخذ نصيبنا من ذلك، وإنما يتم ونصل إليه بما نعلم من آداب المتعلم وآداب أخذ العلم وما جاء عن ذلك في الكتاب أولا ثم في السنة وعن صالح الأمة. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وفي قراءة رشدا، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قال الشافعي كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا لئلا يسمع وقعها، لئلا يسمع وقعها. عليه رضوان الله يقول الربيع ما اجترأت أشرب الماء والشافعي ينظر إلي إجلالا له. عليهم رضوان الله يجلسون في مجالس العلم كأن على رؤوسهم الطير، يعظمون الله منزل هذا العلم في الأصل ورسوله المبلغ والأيادي الحاملة له من خيار الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. أحيا الله فينا العلوم النافعة ورزقنا توظيفها في وظيفتها الصالحة، وكتب لنا بذلك صلاح البلاد والعباد والفرج للمسلمين. اللهم اجعل فيما نقوم به سببا ووسيلة لكشف الشدة عن أهل غزة والضفة الغربية وأكناف بيت المقدس وعن أهل لبنان وأهل سوريا وأهل الأردن وأهل الشام كله وأهل اليمن والمسلمين في المشارق والمغارب. يا من نعم النصير انصر عبادك المسلمين، انصر عبادك المؤمنين، رد كيد المعتدين الظالمين الغاصبين المفترين المجترئين، رد كيدهم في نحورهم، وادفع عن المسلمين جميع شرورهم، واجعلنا في من يصدق معك في القيام بحق هذا العلم والعمل به مخلصا لوجهك، فتبعثه مع المقربين الشهداء خواص أهل العلم النافع والمقام الرافع من كل ذي قلب خاشع برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين. فإن أحوال هؤلاء ليست بمجرد الأقوال ولا المظاهر، ولكن لهم من التقوى أجل زينة، عند لقاهم تنزل السكينة وتحصل الجمعية المبينة، فتجذب الألباب بانفعال حال ذوي الدعوى لهم تفارق، حال ذوي الدعوى لهم تفارق بنور فرقان يراه الذائق، لا بارتفاع الجاه والخوارق ولا بحسن الوعظ والأقوال، فإنهم كل منيب خاشع وكل ذي قلب منير لامع، لا من يشير الناس بالأصابع وهو من السر المصون خالي. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وفي ذلك قالوا: العلم خشية كله يعرف بذاك أهله، العلم بالأعمال يزكو وبالأحوال وليس بالأقوال وكثرة الجدال. اللهم بارك في هذه الجامعة وهذه الكليات، ونورهم بأنوار الإنابة والإخبات وحقائق حسن معاملتك في الظواهر والخفيات، واجعل لهم منافع كبيرة لأمة حبيبك محمد في مشارق الأرض ومغاربها، عربها وعجمها، رجالها ونسائها، صغارها وكبارها، حاكميها ومحكوميها. انفع الجميع بعلم الشرع المصون وبلاغ النبي المامون، وحول الأحوال إلى أحسنها. وعفوا على التطويل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولاي فضيلة العالم المربي الداعية إلى الله عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، إن الله سبحانه وتعالى كما ورد في الأثر: إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إني أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، فسبحان الذي وضع لك القبول في الأرض، وسبحان الذي أدخلك إلى قلوبنا وإلى صدورنا. نشكر الضيف الكبير على هذه المحاضرة القيمة، هذه المحاضرة التي شنف فيها أذهاننا ومتع فيها أسماعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى رب العالمين أن يهدينا إلى سواء الصراط. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. هنالك أسئلة من بعض الطلاب يوجهونها إلى فضيلة العالم المربي، فليتفضلوا.
الميكروفون. السلام عليكم ورحمة الله. سيدي جزاكم الله خير على هذه المحاضرة. سيدي، كثير في التخصصات الإنسانية والعلوم التجريبية يجد أن هذه العلوم وهذه المعلومات هي أصلا موجودة في ديننا في الأصل، يعني في أصول ديننا، فكيف ممكن أن نطور هذه المعلومات أو نحفظ هذه المعلومات ونبثها في قالب مواكب لديننا وقالب يعني ضمن الإطار المحمدي والمنظور الإسلامي؟ جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. نعم، من غير شك أن هذا الذي اتضح لنا أو عرفناه بل وغيره من جميع ما يمكن أن يكون فيه حقيقة نفع وصلاح الأمة له أصل في كتاب الله وسنة رسوله وهدي من عرف الكتاب والسنة من القرون الأولى. على الإطلاق، فصاحب الرسالة يقول: ما تركت بابا من أبواب الخير إلا دللتكم عليه وأمرتكم به، ولا تركت بابا من أبواب الشر إلا حذرتكم منه ونهيتكم عنه. فهو صاحب الدين الكامل الذي بعث عن الله الذي أحاط بكل شيء علما. لذلك مختلف العلوم سموها نظرية وتجريبية، كل ما فيها من خير وهدى له أصل، وهذا الذي يجب أيضا أن يكون من توظيفنا للعلم أن نستخرج هذه المنافع وهذه الفوائد من أصولها في وحي الله تبارك وتعالى. في بداية شبابنا، وكان واحد أهدى إلي كتاب كيف تكسب الأصدقاء لواحد مؤلف أمريكي، ويكتب في أبواب 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 في كيفية وسائل. جعلت كلما أقرأ واحد يضحك. هذا الكلام اللي جابه كله جزء من أصل عندنا في حديث أو من معنى في آية، كله الكلام. ومشيت على الكتاب حصلته الخير الذي فيه كله مسبوقا به في كتاب ربنا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء كأنه علم مبتكر ومخترع وجاء من هناك وصاغوه بصياغتهم. نحتاج إلى أن نرجع إلى الأصول ونفهمها، نتحرر مما كذبوا علينا في سنين وقالوا نحن نعلم أنتم لا تعلمون، وقالوا علمكم قاصر وعلمنا كامل، وقالوا شرعكم قصير وقانوننا كبير. كذبوا، صدقناهم، صدقهم من صدقهم منا، فاستخف قومه فأطاعوه، فاستخف قومه فأطاعوه. ما تجد من حقيقة خير إلا وله أصل. وسع فهمك وعمق إدراكك لمعاني إرشادات الكتاب والسنة، تجد كل ما يمكن أن يكون فيه من خير في السياسة أو الاقتصاد أو الزراعة أو الصناعة له أصل هنا موجود ومتوافق معها تماما. ولكن تقصيرنا، هذا ينبي عن تقصيرنا معشر الأمة، أننا قصرنا ونمنا وتكاسلنا وخلناهم يتكلمون وكأنهم من عندهم. أنا أعجب الآن في الجامعات في الغرب وغيرها تدرس بعض العلوم على أنها مبتكرة وحديثة. في الكتاب الفكر في مخلوقات الله الإمام الغزالي أصول هذا الذي يقولونه كله، بعض أشياء بعينها تدرس على أنها مخترعة حديثا تكلم عنها الإمام الغزالي قبلها قريب 1000 سنة، 900 سنة قبل 900 سنة هو تكلم عنها عليه رضوان الله تعالى. منين جابها الغزالي؟ هو ما راح أوروبا ولا راح شيء من هذه الدول، ولكن جابها من هذا الكتاب، من هذه السنة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فأصول جميع الخيرات فيما أنزل عالم الخفيات والذي أحاط بكل شيء علمه. فجميل أن نرجع إلى حسن تأملنا وقيامنا بواجبنا نحو علم الكتاب والسنة والعلم الموروث عن خيار هذه الأمة، ونستنبط منه كل ما ينفع حتى لا نعلق قلوب ناشئتنا وشبابنا بالفلاني الفاسد وفلاني الكافر وفلان بن فلان البعيد عن الله، وقل له الله قال لك ورسوله قال لك والصحابي قال لك والتابعي قال لك وخير الأمة قال لك، فذلك أولى بنا وأليق. مع أننا من نفس هذه الرسول كما أشرنا نستطيع أن نستفيد كل فائدة يقرها هذا الشرع، وما ننكر لمجتهد اجتهاده سواء بمحض اجتهاد أو كما هو حال كثير أخذ من الأصل وجرد عن أصله وأقيم بصورة أخرى كأنه مخترع جديد في شيء من السرقات التي العلمية التي تحصل. فيهم من يتعمد هذا وعليه وزره، وفيهم من يظن أنه كذلك فيجتهد اجتهاده، فكل مجتهد له اجتهاده ويعرف له فضله. ولما أخذ سيدنا عمر كيفية الديوان في توزيع المال على المهاجرين والأنصار من فارس، ما كان في تبعية مطلقة لفارس، ولكن كان في أصول عنده أخذها عن الله ورسوله تقتضي أن إقامة هذا الترتيب محمود وطيب، فبهذا أخذه لا في تبعية لذا ولا لذاك. ونحن بهذا نتحرر ونتبادل المعرفة والإدراك مع خلق الله تعالى من دون أن نهون شان العظمة، ومن دون أن نكون في تبعية لأحد، ولكن بحكم هذا الكتاب والسنة نفيد ونستفيد. يقول صلى الله عليه وسلم: حضرت حلفا في الجاهلية لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. فيه التعاون على الأخذ بيد المظلوم والرد على الظالم وتخليص المظلوم من ظلم الظالم، هذا أمر بعثت به. فلو دعيت إلى مثل فسام، يعني لو اجتمع ناس حتى من غير المسلمين بينصفوا المظلوم لكنت مساعدا لهم في هذا، لأن مرده خالص خير يقره الشريعة ويقره الإسلام. فبهذه السعة في التعامل يجب أن يكون تعاملنا، ولا نغفل أن أصل كل خير فيما أنزله الإله المحيط علما بكل شيء.
شكرا لكم مولاي وسيدي على هذا التفصيل. في ختام هذا اللقاء نشكر كل من حضر معنا وكل من شاركنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدنا هذا آمنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ ملك بلادنا وولي عهدنا الأمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.